سلسلة عظات نحو النضوج الروحي. الجزء الأول للقمص زكريا بطرس راجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثير.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بنتكلم في مرحلة النضوج، ازاي الانسان يكون ناضج في حياته مع المسيح، اللي هي بنقول عنها في الصلوات وبتعبير الكنيسة حياة الكمال المسيحي او النضوج في المسيح. وعرفنا ان معنى حياة النضوج هي ان المسيح يكون ظاهر في حياتنا، مال القلب ومال الكيان، والذات بتبقى ميتة والمسيح بيحيا. فكلما تحقق هذا الأمر، كلما كان الإنسان ناضج في حياته، ناضج في تفكيره نحو الله، ناضج في سلوكياته، ناضج في تعاملاته. يعني الذات هي اللي بتخلي الإنسان غير ناضج، زي ما هنشوف دلوقتي. تكلمنا عن وسائل وجود المسيح فينا اللي بيخليه بيدينا النضوج، وتكلمنا عن اربع وسائل المرة اللي فاتت، والنهاردة هنتكلم عن اربع وسائل تانيين. الوسائل بتوع الليلة استكمالا للماضي او بتوع الاسبوع اللي فات، الوسيلة الخامسة هي إماتة الذات، والوسيلة السادسة ناحية إيجابية لهذا الوضع هي إفساح المجال لرب المجد يسوع أن يعيش فينا بدل الذات اللي ماتت، يبقى المسيح يعيش. والوسيلة السابعة هي الوجود في حياة الصلاة وروح الصلاة عشان خاطر الدخول دائما في حضرة ربنا، ويبقى المسيح هو فعلا اللي حي والمتجسد قدامي واللي موجود في حياتي. والوسيلة الثامنة هي الخضوع للروح القدس الساكن فيا اللي بيجسد فيا سمات وصفات المسيح عشان أتبع خطواته. يبقى أربع وسائل نتكلم فيهم مع بعض، أربع وسائل الليلة. الوسيلة الأولى بتاعت الليلة هي إماتة الذات، والكتاب المقدس بيركز على الحكاية دي قوي. فرب المجد يسوع المسيح حطاه في تشبيه رائع رائع وله معنى في يوحنا اصحاح 12 ايه 24. يوحنا اصحاح 12 ايه 24 بيقول: الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. ايه حبة الحنطة؟ حبة القمح. قمح، بمسك حبة القمح واحطها في الارض. وكانوا بيعملوا لنا احنا زمان في ابتدائي تجربة بنعملها، يقول لك في حصة العلوم يقول هات حتة قطنة وحطها في كوباية وحط عليها شوية حبوب، حلبة، قمح، اي حبوب، حطها كده وديها مية كل يوم واكتب ملاحظاتك ايه اللي بيحصل في الحبات دي. طبعا بعد شوية كانت الحباية تتفتح ويطلع منها جذور تمسك في القطن، وبعدين يطلع منها ورق اخضر ساق، وبعدين تبقى التجربة نجحت لان الحباية لما اتفرتكت ودابت تحولت الى حاجة جديدة. سيد المسيح بيقول لنا كده بالظبط، بقول حباية الحنطة قمح طول ما هي بعيد عن المية والارض وما ماتتش بتستنى زي ما هي، حافظها مثلا حطيتها في درج حطيتها في مخزن بتستنى زي ما هي. لكن لو خدت الحبوب دي ورميتها في الارض ورويتها بمية ودابت الحباية في الارض فارتكت، فقدت صلابتها، قشرتها الصلبة، طلعت جدر، طلعت ساق، طلعت زهور، حولت الى ثمار. تقدر الحباية دي تعمل لك كم حباية؟ عشرات من الحبات. تاخد السنبلة مليانة حبوب، والنبات الواحد بيبقى فيه كذا سنبلة. يبقى زي السيد المسيح ما قال، حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتموت، تختفي وتموت نهائي وتسيب القشرة النشفة بتاعتها، يبقى حتنى زي ما هي، لكن لو ماتت هتحصد منها ايه؟ ثمر كثير. وكلام السيد المسيح عن الروح حاجات روحية، يعني انا وانت ذاتي وذاتك زي الحباية، نشفة وجمدة صلبة، دماغ حديد صلب صوان، لكن لما الحاجات ديت الذات ديت تتوارى تحت الارض وتتبشبش بالمية وتتفرتك تدوب وتموت نهائي، هتبص لها تحولت الى شيء مفيد، نبات يعطي ثمار. عشان كده بتلاقي ناس ممكن يخدموا لكن ما لهمش ثمار، مفيش ثمر. ليه؟ لان الذات ما ماتتش، عايز ياخد مجد كل حاجة لنفسه. لكن لو الانسان تموت ذاته يصير المجد لله، والثمار يبقى ايه؟ كتير لحساب مجد ربنا. اذا الخطوة الاولى لحياة ناضجة مثمرة هي اماتة ايه؟ الذات. الذات تموت. لا انا، انا ما انا، انا مش انا، لكن المسيح اللي ساكن فيه. فلازم ناخد قرار من الانسان ان هو يا رب اريد ذاتي ان تموت، وبطريقتك انت الخاصة رب موت ذاتي عشان تظهر انت فيها. يبقى ده الموقف او الاتيتيود او القرار بتاع الانسان، انه بيتنازل عن ذاته، بيتنازل عن ارائه، بيتنازل عن وجهات نظره، بيتنازل عن عناده، بيتنازل عن صلابة رأيه وراسه، عشان خاطر يظهر رأي المسيح ومشيئة المسيح وفكر المسيح. ده أول خطوة، إن أنا أتخلى عن ذاتي اللي أنا حطيتها في برطمان كده وخايف عليها من الهوى يمسها. أيضا في آية تانية بتؤيد هذا الكلام، هو طبعا في آيات كتير قوي. آية تانية عايز أقولها اللي هي رمية 14:7-9. رمية في سنة معلمنا بولس الرسول الآية رمية صحة 14:7-9 بيقول: لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يبقى ما فيش ذات لكن فيه الرب. يبقى إذن أول خطوة للحياة الناضجة المثمرة أن يقبل الإنسان أن يتخلى عن ذاته وكبريائه وكرامته وانتفاخه وصلابة رأيه، ويتخلى عن ذاته تمام. يقول لك يعني تتمسح ذاتي؟ ايوه، يعني ابقى ممسوح الشخصية. يا سلام، انت نبيه جدا، ممسوح الشخصية. الله الله الله، يبقى انتوا عايزيننا بقى جماعة ممسوح الشخصية في الكنيسة. مش تقول لنا احنا مش قلنا من الاول انك انت ديكتاتور البعيد وعايز الناس كلها تبقى زي الشطرنج في ايديك؟ قول لنا كده بقى، وصلنا بقى للنضوج، ده اسمه النضوج بقى. اي ان نكون ممسوح الشخصية لكن تظهر شخصية المسيح القوية فينا، شخصية المسيح المحبة فينا. ده النوع الايجابي اللي انا هتكلم عليه بعد كده، لكن انا بتكلم عن ناحية السلبية اللي هو اماتة الذات، اماتة الكبرياء، اماتة نشوفية الدماغ، اماتة كل هذه الامور. يتخلى الانسان عن ذاته. معلمنا بولس الرسول ايضا بيقول في رمية 12:1 يقول ايه: فاطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. تقدموا أجسادكم إيه؟ ذبيحة بحة. بس تذبحها مش تروح تنتحر، عشان كده بقول ذبيحة حية، يعني حية بس تبقى ايه ذبحت ذاتك ومشيئتك وكبرياءك ورأيك عشان خاطر تعيش بشخصية المسيح. لان ما هو واحد يعيش من الاثنين، يا ذاتي يا المسيح يعيش فيه، لكن الاثنين يعيشوا مع بعض لا، الله لا يقبل. بقى انت تقدر تعيش في شقة فيها ساكن تاني موجود جوه؟ تعيش ازاي؟ تقول له لا، يا انا يا انت، لكن احنا الاثنين نعيش في شقة واحدة اطلاقا لا. ما هو المسيح بيعمل كده، يا ذاتي يا ذاته يعيشوا في كياني، لكن الاثنين مع بعض ما ينفعش. واذا كان بيسمح بيها المسيح وهو بيسمح بيها في فترات تمهيدية وانتقالية، حد الإنسان ما يتشبع بالرؤية ويعيشها. حول تقديم الجسد ذبيحة يتكلم القديس يوحنا ذهبي الفم ويقول الكلام التالي، وأحب أنكم تسمعوا كويس. يقول إن تقديم الجسد ذبيحة لله له مدلولات عديدة. إيه؟ ادلنا هنا ثلاث مدلولات. مدلول الأولان بيقول ذبح أهواء الجسد وإماتة رغباته. يعني بولس الرسول لما بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة معناها إيه؟ يعني تذبح أهواء الجسد وإماتة رغباته، كقول الرسول لا تكملوا شهوة الجسد، فإن منع العين عن النظر إلى الشر، ومنع اللسان عن النطق بالإثم، ومنع اليد عن عمل الشرور، معناه تقديم هذه الأعضاء أعضاء الجسد ذبيحة، أو كما قال الرسول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض إلى إماتة. ذبح يعني إماتة. المعنى الثاني تقديم الجسد كقربان باكورة لله، مثل ما كانت تقدم الباكورات لله. إن قربت تقدمة باكورات للرب تقرب تقدمة باكوراتك، هكذا نقدم الأجساد كقول الرسول قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات. فإذ نميت الأعضاء عن فعل الشر نقدمها لله لتفعل الخير، فاليد تمتد بالعطاء، واللسان يبارك الله، والأذن تصغي إلى وصاياه. يبقى دي معنيين. المعنى الثالث تكريس الجسد لخدمة الله. ذبح الجسد ذبيحة يعني تقديمه لله وتكريسه لربنا. بيقول ايه؟ ان كلمة تقديم تعني ايضا في الاصل اليوناني تجهيز واعداد، وكانت تستعمل لتدل على عملية تجهيز الخيول واعدادها للحرب، حتى يستخدمها المحاربون في القتال. فكأن الرسول يقول اعدوا اجسادكم وقدموها لملك الملوك حتى يخوض بها المعارك ضد الشيطان ومملكة الظلمة. وهو يقصد بذلك ان نكف عن استخدام اجسادنا لاغراضنا الخاصة، بل نكرسها لخدمة الرب يسوع. يبقى الانسان يكون عنده هذا الاتجاه عشان يبقى ناضج ويبقى المسيح مالي حياته، ان اهواؤه ورغباته وجسده بيقدمهم للمسيح عشان يستخدمهم لأهدافه وأغراضه المقدسة. واضح؟ يبقى إذن النقطة الأولى والوسيلة الأولى الليلة عشان خاطر وجود المسيح بالكامل في حياتنا هي الرغبة أو الموافقة على أن نميت أجسادنا وأهواءنا وشهواتنا ورغباتنا وأفكارنا وآراءنا نموتها نخليها عشان خاطر إيه الخطوة التانية وهي إفساح المجال للمسيح لكي ما يحيا فيا بشخصيته بإرادته بمشيئته برغباته بأهوائه المقدسة بدل ذاتي العتيقة يعيش هو فيا بالكامل. الكلام ده موجود في بيعبر عنه القديس بولس الرسول في غلاطية 2 آية 20 بيقول مع المسيح صلب فأحيا لا أنا. والحد هنا يبقى النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها بصلب ذاتي وأهوائي وجسدي فأحيا لا أنا، لكن النقطة التانية دي بقى بتكملوا ليه بل المسيح يحيا فيا. دي النقطة الإيجابية، يعني في عمل سلبي إن أنا أموت عن ذاتي وفي عمل إيجابي إن أنا أسيب الفرصة للمسيح يعيش من خلالي يعيش جواي ويتصرف من داخلي. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عايش بالإيمان مع المسيح أو المسيح عايش بالإيمان فيا في كياني. وأيضا يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا إصحاح 6 آية 13 يقول ولا تقدموا أجساد أعضاءكم آلات اسم للبر بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. تاني دي لا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، دي برضو ترجع للنقطة اللي فاتت إماتة الذات. الناحية الإيجابية فيها بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، كان موت الخطية والمسيح أحيانا، يبقى أقدم ذاتي لي أدي نفسي لي تكريس جسدي لي وذاتي، وأعضاءكم هتبقى آلات بر لله، بدل ما كانت آلات شر هتبقى آلات بر لله، يعني الله يستخدمها هو يشوف من خلال عيني ويسمع من خلال وداني ويتكلم من خلال لساني ويتعامل مع الناس من خلال حواسي وايديا، فأبقى بترك المجال لي بالكامل. يبقى ديت في ناحية سلبية وناحية ايجابية. السلبية ان انا افرغ نفسي من الذات، والايجابية ان انا املى ذاتي او املى كياني بذات المسيح وشخص المسيح. ضرب لكم مثل بسيط، لو معايا كوباية فيها مية وعايز املى المية ديت شربات، بعمل ايه اولا؟ بكبها وبعدين اروح املاها شربات. لكن لو حطيت شربات على المية اللي فيها شربات راح ينزل لان الكوباية اصلا مليانة، اذا لابد من تفريغها مما فيها وملأها بالشيء الجديد. فأنا كياني مليان بذاتي وكبريائي، فلا بد أن أفرغ كياني من الذات وبعدين أحط نفسي تحت نعمة ربنا وأقول له املا كياني أنت بذاتك وبشخصك تحيا فيه. وفي هذا الكلام لنا بعض أقوال الآباء القديسين أحب أن أنا أشارككم فيه برضو. الكلام ده ممكن ان احنا نبقى نطبعه ونوزعه عشان خاطر يبقى واضح قدام عينينا، عشان ما يبقاش مجرد السماع بيطير الكلام من الودان. القديس يوحنا ذهبي الفم قال كده، السيد المسيح نفسه هو الذي يحيا فينا ويسود على حياتنا. يحيا فينا ويعمل ايه؟ يسود على حياتنا. وقال برضو قول اخر بيقول عندما تأكل او تستعد للنوم او تقضي اوقات فراغك اعتبر ان الرب حاضر، لانه هو بالحقيقة حاضر وموجود، بس انت خد بالك انه موجود. تصرف كما لو كنت موجود في مجلس الملك. يبقى فكر باستمرار في كل حاجة بتعملها ان ربنا موجود وانت موجود في حضرة الملك. صدقوني لو تذكرنا مثل هذه الامور هتبص لي حياتنا حصل فيها تغيير كبير، لان قدام الملك الانسان بيلتزم. وبيقول القديس انطونيوس الكبير، قديس انطونيوس الكبير، ان من لا يبغض كل ما يختص بالطبيعة المادية الارضية ويزهدها مع كل اعمالها من قلبه ويبسط يدي قلبه الى السماء الى اب الكل فلن يستطيع ان يخلص. اما اذا تمم ما قلته فان الله يتراءف على تعبه ويمنحه ناره غير المرئية التي ستحرق كل الشوائب منه، وسوف تتطهر ارواحنا، وعندئذ سيسكن فينا الروح القدس ويمكث المسيح معنا. يبقى الانسان بيخلي نفسه من الطبيعة البشرية لتحل الطبيعة الالهية، طبيعة الروح القدس في حياته. ايضا القديس امبروسيوس بيقول قول جميل، بيقول بالروح نقتني صورة الله وننمو الى مشابهته. يعني بالروح القدس الساكن فينا ينمينا الى صورة المسيح ونتغير الى شبهه تماما. وديت حياة النضوج، هي حياة مشابهة لحياة رب المجد يسوع ذاته. يبقى عندنا اللي عرفناه الاول ان انا اخلي ذاتي، وثانيا ادخل المسيح واديله المجال في حياتي. انا بتكلم ابص المسيح هو اللي بيتكلم، انا بسمع يبقى المسيح هو اللي بيسمع، انا بتصرف يبقى المسيح هو اللي بيتصرف، انا موجود في حضرة الملك عشان ياخد مجاله في حياتي يتصرف ويتكلم ويتعامل من خلالي، ابقى آلة في يد الله. نأتي للوسيلة الثالثة الليلة، وهي الوجود في روح الصلاة الدائمة عشان توجدني في حضرة الله عشان ابقى تحت قيادة الروح القدس. معلمنا بولس الرسول بيقول في تيموثاوس الثانية اصحاح 1:6، طلعها مع بعض من الكتاب، فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. أن تضرم موهبة الله التي فيك، وفي ترجمة أخرى وردت هكذا، لهذا السبب أنبهك أن تلهب نار موهبة الله التي فيك بوضع يدي. نار الموهبة تضرمها، يعني ايه؟ تشعللها. زي لما بقى فيه فحم كده ونقعد نعمل ايه نهوى عليه عشان خاطر يتنم مشعلس، لان لو سبته هينطفي. اذا الروح القدس الذي فيا محتاج ان انا اشعله واضرمه. اشعله واضرمه ازاي؟ بالصلاة. لذلك معلمنا بولس الرسول في رسالة افسس اصحاح 6 وآية 18 يقول مصلينا بكل صلاة وطلبة الى الله في الروح في كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة. يبقى مصلين بكل صلاة وطلبة في الروح كل وقت في الروح، يعني الروح القدس الساكن فينا. انا بصلي بكل صلاة وطلبة وانا في الروح مش في الجسد، يعني بخرج من نطاق الجسد وبنطلق بالروح عشان خاطر اكون دايما في اتصال مع الله. فبروح الصلاة ارى المسيح في حياتي والروح القدس في قلبي وادخل في حضرة الله فتتقوى حياتي. ولذلك يقول ايضا بولس الرسول في تسالونيك الاولى 5:17 صلوا بلا انقطاع، يعني مش الصبح وبالليل. طب الصبح والظهر والليل؟ لا، صلاة متصل. واحد هيقول لي يا ابونا انا هعمل ايه؟ همسك الاجبية وافضلها بقى باكر والتالتة والستة والتسعة والحادية عشر والثانية عشر ونص الليل وبتاع؟ لا، مش بالضرورة جايز تكون شغال او برا او هنا او هنا، لكن الصلاة السهمية المختصرة في كل وقت. يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح املأني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح كن معي، يا رب يسوع المسيح لا تتركني، يا رب يسوع المسيح ارحمني كده. وانت ماشي وانت قاعد وانت واقف وانت نايم باستمرار الصلاة شغالة والاتصال بربنا شغال كتدريب للوجود الدائم في حضرة الله. والكلام ده هنتكلم عليه بتوسع في المرحلة الثانية من النضوج. لكن احب اقرا لكم برضو بعض الحاجات اللي قالها ابائنا القديسين بهذا الخصوص. قديس الانبا انطونيوس بيقول هذا الروح الناري العظيم الذي قبلته انا اقبلوه انتم ايضا، واذا اردتم ان تنالوه ويسكن فيكم فقدموا اولا اتعاب الجسد وتواضع القلب، وارفعوا افكاركم الى السماء ليلا ونهارا، واطلبوا بكل قلبكم هذا الروح النار القدوس وحينئذ يعطى لكم. ولا تفكروا في قلوبكم وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا من يستطيع ان يقبل هذا. لا تدعوا هذه الافكار ان تدخل الى عقولكم، بل اطلبوا باستقامة استقامة قلب وانتم تقبلونه. وانا ابوكم اجتهد معكم واصلي لاجلكم لكي تقبلوه، لاني اعلم انكم قد جحدتم ذواتكم. ادي اماتة الذات، جحدتم ذواتكم لكي تستطيعوا ان تقبلوه، لان كل من يفلح ذاته بهذه الفلاحة في كل جيل فانه ينال نفس الروح الذي يسكن في المستقيم القلوب. وانا اشهد لكم انكم تطلبون الله بقلب مستقيم، فاديموا الطلبة باجتهاد من كل قلوبكم فانه سيعطى لكم. طلب، صلي باستمرار، اطلب. احنا متعودين ان احنا نطلب طلبات مادية، يا رب خليك ويانا، يا رب بارك العيال، يا رب نجح العيال، يا رب شفينا، يا رب ساعدنا، يا رب اتلنا شوية جروش، يا رب خلينا مش عارف ايه، كلها طلبات مادية. لكن الانسان اللي عايز يكون ناضج في المسيح طلباته بتترفع عن المادة وبيطلب ملكوت الله وبره، يملك الروح القدس على حياته وقلبه، مشغول بالحته دي. وزي ما خدنا التدريب من اسبوعين فاتوا، الطلبه اللي تقول يا رب فرغني واملأني، فرغني من ذاتي، فرغني من شهواتي، فرغني من اهوائي، فرغني من زلاتي، فرغني من كل شيء واملأني بروحك القدوس، فرغني واملأني. ننتقل الى الوسيله الاخيره الليله ان شاء الله، وهي عن الانقياد بالروح القدس. اذا كنت انا فعلا بطلب الروح القدس يحل فيا، يبقى اكون خاضع لارشاداته، وخاضع لتعليماته، خاضع لنصائحه، خاضع لتوجيهاته، خاضع لارشاده. بيقول في كده معلمنا بولس الرسول في رومية اصحاح 8 وعدد 14، يقول لان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. يبقى ابناء الله بينقادوا بروح الله، فلا بد من الانقياد لروح الله. يعني بصلي عشان روح القدس يبقى في حياتي، وروح يقول لي اعمل كده، بنقول انا مزاجي ان انا ما اعملش كده، انا ايش مزاجي اعمل كده؟ طب بس ازاي بقى انت خاضع للروح القدس؟ لا حاضر يا رب اعمل كده، حاضر يا رب بس ساعدني وقويني، انا مش قادر فقويني. اتكلم وقول كده، قول له حاضر يا رب ولو اني مش قادر اتكلم وقول كده، لكن ساعدني وقويني ان انا اتكلم وقول كده. وهكذا يبقى الإنسان خاضع لتوجيهات وأوامر وإرشاد الروح القدس. عشان كده بولس الرسول يقول في غلاطية إصحاح 5 وعدد 25، يقول وإن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. إن كنا احنا عايشين بالروح يبقى علينا ان احنا نسلك بقيادة الروح، بحسب مشورة الروح، بحسب ما يقول الروح. وفي غلاطية 5 آية 16 يقول وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. الإنسان اللي عايز يمتلئ بالروح يبقى عنده استعداد ان هو يسلك بالروح، ما يسلكش بالجسد، لكن يسلك بالروح ويعيش بالروح ويخضع للروح. ضعيف يطلب قوة لأن الروح راح يساعده، والروح راح يقويه، لأن حلول الروح القدس بيعطي أيضا قوة لحياة الإنسان. بس المهم أنه هو يكون منقاد بالروح القدس. عشان كده أرى لكم قول من أقوال أباء القديسين اسمه القديس ماري فيليكسينوس السرياني، قديس ماري فيليكسينوس السرياني، بيقول ايه؟ ان نعمة الروح القدس التي قبلناها في مياه المعمودية تظل فينا عندما نخطئ، حتى عندما نخطئ تظل فينا، ومهما كثرت خطايا المعمد فانه يظل دائما معمدا، والروح لا يمنع إرادتنا بالقوة الجبرية عن ارتكاب الخطية، بل يحذرنا ويوبخنا في الخفاء عندما يرى أننا نميل إلى الخطية. فإذا عرف العقل كيف يقبل هذا التوبيخ، وإذا قبل الضمير تأنيب الروح، فإن الإنسان يمتنع عن الخطيئة وعلى الفور يظهر الروح القدس في الضمير مع نوره ويملأه من الفرح والتهليل. وهذا ما يحدث عادة لمن يغلبون الخطيئة في جهادهم ضدها. ولكن إذا لم يطع الضمير إذا لم يطع الروح الساكن فيه وأكمل الخطية بالفعل، فعلى الفور تظلم النفس ويظهر فيها القلق والضباب والخوف، وتمتلئ النفس بالحزن والكآبة ويغطيها العار. وكما هو مكتوب في كتاب الراعي لهرمس أن الروح القدس يحزن ويحول وجهه عن النفس. إذن ينبغي أن يخضع الإنسان للروح القدس بتوجيهاته عشان يظل في قوة في فرح وفي تهليل. ده كلام القديس فيليكسينوس السرياني. يبقى إذن عرفنا الليلة وسائل وجود المسيح في حياتنا بروحه القدوس. أولا إماتة الذات مع الأهواء والشهوات، إفساح المجال للرب يسوع المسيح عشان يعيش فيه ويتحرك من خلالي، ثم الوجود في حياة الصلاة والاتصال عشان أخذ التعليمات أول بأول من الروح القدس وأضرم الروح القدس في حياتي، ثم أخضع لإرشاد وقيادة الروح القدس ليقودني في طريق الكمال والنضوج. ربنا يكمل عمله فينا، وياريت ان احنا نترجم كل ده الى واقع نعيشه. قل له يا رب موت ذاتي واعطيك كل المجالات في حياتي، ساحافظ على ان اكون على اتصال بيك وخاضع لارشادك وقيادتك في حياتي. ونحفظ آية رومية 8 آية 14 اللي هي بتاعت الانقياد للروح، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ربنا يعطينا حياة الانقياد وحياة الملء الدائم ووجود الرب في حياتنا باستمرار. له كل مجد وعظمة من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين.